بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، وقبل أن أبدأ عندي سؤال من إحدى الأخوات الصم، ولهم حق علينا، بالأمس نسينا سؤالها عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه. تسأل تقول الأخت هذه بأن لها صديقة من الصم أيضا، تقول وهي عشرة عمر لكنها وللأسف تكثر من الغيبة، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ تقول هذه البنت عصبية، يعني إن أنكرت عليها أو شيء ربما أخسرها العمر كله. أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام في أصح قول أهل العلم، لأن الله تعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقالوا يا رسول الله، لما تكلم عن الغيبة ونهى عنها، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني العيب هذا موجود فيه، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الله أكبر، هذا يدلنا على حرمة الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا الغيبة وبين قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، يعني أي شيء يكرهه الإنسان فيما لو إذا قيل في وجوده وحضرته فهو غيبة، حتى لو كان سيارته أو بيته أو دابته أو ثوبه أو شيء، إذا مثلا عاب الإنسان هذا الشيء ويعرف بأن هذا يكره، فلا شك بأن هذه غيبة لا تجوز ومحرمة. الأمر الثاني، يجب على الناس جميعا أن يتقوا الله عز وجل. بالنسبة للمغتاب أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأن الغيبة تنور لحرق الحسنات، لأن الغيبة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، وهكذا كثير من الذنوب نعوذ بالله. الأمر الآخر، بالنسبة لمن يستمع إلى الغيبة أو يشاهد الغيبة، ها، هذا لا يجوز له أن يسكت، لأنه يكون له شريك في الإثم، يكون له شريك في الإثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين، أحدهما يغتاب والآخر يستمع، ثم ذهب فإذا حمار ميت منتفخ شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فجاء يركضان، فقال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: سبحان الله يا رسول الله، كيف نأكل من حمار ميت؟ قال: ما قلتما في أخيكما آنفا أعظم من أن تأكل من هذا الحمار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغتاب والمستمع للغيبة في الحكم، جمع بين المغتاب وبين المستمع للغيبة في الحكم، فجعلهما في حكم واحد. ولذلك الناس إذا سمعوا أحدا يغتاب يقول: يا أخي اتق الله، خاف الله عز وجل، لا تأثمنا. إذا كان هو لا يريد أن يتق الله يقال: لا تأثمنا ولا تجر علينا الإثم، وإما أن تصمت وإلا خرجنا من المجلس، لأنه ما يجوز، هذه مجالس محرمة. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت أمام صديقتك عندك خطوات. الخطوة الأولى، أنت حطي في بالك أنك لا تحاولين تخسرينها خسران كامل. يعني بعض الناس للأسف الآن إذا شاف على صديقة شيء خطأ واحد خلاص يلغي كل شيء، لا، هذا خطأ عندها حسنات كثيرة. فأنت حطي في بالك وتصورك على أنك إن شاء الله ستبقين أنت وإياها صديقتان، ويعني على الحال، يعني حطي في، لأنك إذا حطيتي هذا الشعور إن شاء الله ستجدين الحل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس بالضرورة أن تقابلينها بعنف أو بكلام غليظ، لا، قولي لها: أنا أحبك في الله، أنا أريد لك الخير، أنا أخاف عليك، أنا سمعت العلماء يقولون الغيبة حرام، الغيبة الأجر اللي تأخذينه من الصلاة ومن ذكر الله يروح يحرق بمثل هذا الأمر، وأنا لا أريد لك الشر ولا أريد لك كذا. الخطوة اللي بعدها، إذا شفتيها تغتاب استأذن، يقول لي أستأذنكم أنا ذاهبة. والمرة الثانية والثالثة ستعرف بأنك أنت الآن بدأت تكرهين هذا الأمر، وإن شاء الله هي مع مرور الوقت ستتعدل وتتغير بإذن الله. طيب سامحوني عندي مكالمات تنتظر. تفضلي يا زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ بسأل عن صلاة الفريضة.
إيه؟
أحيانا نطلع مثلا على الحديقة بس ما يكون في مصلى خاص للنساء.
إيه؟
فنحن ممكن مثلا نصليها جلوسا ولا لازم تكون بالأركان ولا كيف؟ يعني بيكون أحيانا في رجال مثلا. إن
شاء الله يا زينب.
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا أختي.
سيف. الحوار يعني سلام.
فضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟ عساك بخير.
مرحبا يا سيف.
الله يرضى عليك.
اكسر التلفزيون يا سيف، اكسر التلفزيون الله يرضى عليك. اخوانا اي واحد يتصل لي يكلمني من الهاتف ولا يكلمني من التلفزيون لان ينقطع الخط بعد شوي. تفضل يا سيف.
عندي سؤال انا سمعت شيخ.
تفضل ابوي.
انا قاطع التلفزيون لكن في تردد بعد.
تفضل اسمعك.
في صدى.
تفضل.
شيخ بالنسبه للاذان، هل يجوز تقديم الاذان عن الوقت؟ يعني مثل الأذان إذا الساعة 12 هل يجب تقدمه أو تأخره عن موعد ماله؟
أذان الظهر؟
أيوة أي أذان، الظهر أو المغرب أو العشاء، أي أذان يعني.
طيب سؤال الثاني.
بالنسبة لإقامة الصلاة تأخيرها يعني كم الوقت يكون يعني مثلا إذا بتأخر الصلاة؟
في المسجد ولا في البيت؟
صلاة الجمعة أو صلاة يعني مثلا إذا صار الساعة 12 طيب مثلا واحدة إلا ربع، واحدة إلا ربع مثلا توقيتها؟
إن شاء الله.
الشيخ داري صار ما اقدر انا في فضاء وايد بسالك مره ثانيه ان شاء الله.
ان شاء الله وانت بخير. مرحبا ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله ابو عبد الله. مرحبا.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الاول فيما يخص الصلاه على الميت، وان كان هذا الميت يعني ليس من اهل الصلاه يعني.
اي إن شاء الله أبو عبد الله.
ومنهم ما يقول العلماء أنه يكفر يعني كفر اعتقاد.
إن شاء الله. إن شاء الله واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟
ومنهم ما يكفره كفر عملي.
إن شاء الله بفصل لك إن شاء الله. عندك سؤال آخر أبو عبد الله؟
والصلاة عليه هنا إن كان كفره كفر اعتقادي وكفر عملي.
أبو عبد الله الله يرضى عليك إن شاء الله بفصل لك، أنا أفصل لك الجواب. عندك سؤال آخر؟
نعم في حديث النبي.
نعم. أيوة.
نعم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تدخلوا على النساء وذكر. أيوة. في الحديث الحمو، قيل الحمو هو الموت، ما المراد بالموت؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
يعافيك مرحبا.
أنا عندي أربع أسئلة الحقيقة.
تفضل اختي.
السؤال الاول بالنسبه لسكان عمارتنا، انا ساكنه في عماره فيها 10 شقق تقريبا من حوالي 13 سنه. وفي عندنا صندوق للعماره بنجمع خدمات الصندوق شهريا، والجميع ملتزمين التزام تام وكامل ما عدا شقتين هم مش من الاردنيين يعني من اللي الوافدين اللي اجوا واشتروا شقق، شقتين هم قرايب لبعض، يرفض رفض قاطع هذا الرجل وزوجته انهم يدفعوا اي شيء. ركبنا كاميرات، عملنا أجهزة إنذار، ضبطنا الكراج، عملنا كثير كثير تحسينات في العمارة، وجميعنا دفعنا كل الالتزامات اللي علينا بالحرف الواحد، إلا هم من هدول بيقولوا ما بدنا، فقط بيدفع هو بيدفع فقط راتب للحارس على أساس بيغسل له سيارات وهيك شيء. أنا إحنا هلا لأنه يعني النبي وصى على سائد عجار، إحنا ملتزمين في الجيرة وإنه هذا جارنا ما بتزني، لكن هو اللي مأذينا الحقيقة.
إيه.
كثير في عجز في الصندوق بسببهم، لا بيدفعوا خدمات شهرية ولا إذا احنا عملنا شيء، كل شيء بنعمله بنسبة بحسابهم، لا يدفعون ابدا بالمرة والكل الجيران متضايقين، كيف بدنا نتصرف احنا بحيث انه احنا من ناحية دينية ما نكونش احنا يعني اغضبنا الله سبحانه وتعالى.
أم محمد ما عنده أذية إلا فقط امتناعه عن الدفع بس فقط، ما في أذية ثانية.
برضو كمان الجارة لو بتشوفك يعني كذا مرة، لو انت بتقول لو اجتنا عندي دقت علي الباب بدي افوت عندك بضيفها وبكرمها، ثاني يوم بشوفها باب المصعد بتدير وجهها ما بتحكيش، يعني ما بيحكوش، كثير جافين مع الجيران.
طيب
اذيه هم جافين جدا مع الجميع، وثانيا يعني عاملين عجز في الصندوق. طيب. عارفين كيف بدنا نتصرف.
طيب السؤال الثاني أم محمد.
السؤال الثاني الله يخلينا ياك فضيلة الشيخ، القواعد من النساء
إيه؟
اللي هم بلغوا من السن يعني الشيخوخة والشيخوخة الكبيرة. أنا بعرف يعني بقرأ التفسير وبعرف القواعد، لكن أنا سؤالي بالنسبة للقواعد، هل في يعني إلهم إعفاءات من بعض الواجبات أو الفرائض الدينية؟ كأن ينقال إنه لو ما حطت حجابها ما لبست الحجاب ماشي الحال، لو ما صلت بعض يعني الصلاة ما أدتش الصلاة أو جزء من الصلاة ما أدتش السنن مثلا، هذا يعني هل في شيء لها القواعد هذول معفين منه؟
شاء الله.
لا لا بضل ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم.
شاء الله يا محمد أبشر. السؤال الثاني
فضيلة الشيخ، أنا الكل سأل عن السجود والكل أنا حافظة ومتابع البرنامج يعني بدقة، بس أنا سؤالي بقدر أسجد على مخدة ركبي أحط على مخدة؟ لأني أنا حابة جبيني يلتصق في الأرض حتى أعرف حال إني أنا سجدت، بدي أدعي يعني الدعاء اللي عند السجود حتى إني يجوز دعاء عند السجود. أنا هلا بصلي أنا على الكرسي أو على الكنباية، لما بسجد بخفض رأسي إلى أبعد درجات الخفض يعني فلما أدعي أنا وأنا بخفض رأسي، هل الدعاء تماما زي ما لما بدعي وأنا راسي على الأرض الله بتقبل سبحانه وتعالى مني نفس الدعاء؟ أما بإني أنا هناك راسي على الأرض وأنا راسي مش واصل الأرض.
أم محمد أنت كأني سمعتك وقلت السجود على مخدة أو شيء؟
على مخدة ركبي.
ركبتك تحطين على مخدة في الأرض يعني؟
أيوة فقط بحطها على ركبي في الأرض عشان أوصل راسي للأرض وأسجد.
يعني أنت تريدين أن تسجدين على الأرض ولكن ما يتم هذا إلا بوضع مخدة تحت الركب.
لا ركبي لا يمكن يقدروا يلمسوا الأرض استحالة يعني، لأنه عندي أنا مشكلة.
إن شاء الله الله يشفيك ويعافيك. باقي لك سؤال ها؟
الله يسلمك. ضل واحد بس يعني أنا كثير يعني من حوالي 27 سنة والدتي توفت رحمه الله، وأنا الحقيقة برتزف وبخاف أحكي لأي حدا إيش اللي أنا عملته وقت اللي والدتي توفت. لما فتنا يعني نغسلها أنا وخواتي طلبوا منا أنه بناتها يفوتوا يغسلوها، فكنت واحدة منهم. رأساً أنا بمجرد عرفت أن والدتي توفت جبت ورقة وقلم وكتبت نسخت سورة الملك وطويتها طويتها طويتها وما خليت حدا يشوف لا مفتواتي ولا المرأة اللي كانت تساعد في التغسيل، ودسيت هذه الورقة في تنية من تنيات الكفن، ومن وقتها وأنا برتجف وخايفة مش عارفة يعني مش عارفة شو الحق ليش يعني أنا عملت هيك وشو ممكن يكون له شيء يعني رد سيء أو
إن شاء الله
أو ما بعرف.
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الجواب اللي يطمنك إن شاء الله. خلاص ها أمت الله أمت الله.
ألو
تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
سلمك ربي يخليك وطول عمرك إن شاء الله لينا.
آمين.
فكرتنا الإيمان وإحنا مؤمنين وصلايين وحزين بيت الله وكثر ألف خيرك ربي طول عمرك.
وياك.
باللغة الجزائرية.
الله يعني.
أنا عندي بابيلاتي ناس عم نول وخلى نصيب من المال وقال له أنا ما سمعتوش وقال له لاتي قال لهم هذا المال لكم أنتم من لبنان.
أعيد. أمت الله.
أنا
أعيد السؤال، من هذا الوالد؟
أنا بيزار الوالد زوجي. أنا نصيب من المال قليل مش كثير يا شيخ، وكان البنات هاك منين لكم أنتم البنات؟ بعد ما مات ابني الصغير قال لا لا وصية الوارث.
أيوة.
أنا زاد الشيخ وقسمه لهم البالين كامل وما في ستة أنفع وستة أولاد، هل يعني في هذا الشيء حلال أو حرام؟
ان شاء الله يا امه.
من فضلك من فضلك يا شيخ اريد رقمك الخاص.
ان شاء الله يساعدونك ان شاء الله في الكنترول باذن الله.
شكرا بارك الله فيك طول عمرك ان شاء الله.
الله يحفظك. اخر اتصال في المجموعه هذه ام انس تفضلي.
ام انس
تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
بدي اسالك لانه اريد اخذ قرض من البنك الاسلامي بالجزائر، بس طلبوا مني تأمين على الحياة.
إيه.
تأمين على الحياة مدة أخذ القرض. ما أدري هل هو حرام أم حلال تأمين على الحياة؟
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا أم أنس.
والسؤال الثاني، أنا أسكن ببلجيكا وعندي بيت أخذته بقرض ربوي والآن أريد أن أخلص منه، عندي مبلغ من المال أريد أن أدفعه والباقي يجب أن أصبر سنة هنا وجمع الفلوس وبعدين أخلص الباقي واسكن فيه، ولا الأفضل أنه أسمح فيه نهائيا واشتري بيت آخر؟ هم هن في اللي أعطوني القرض، أعطوني البيت، قالوا لي خلصي اللي عندك، اللي عندي من الفلوس نعطيها لهم، والباقي نقدر أجمعه مدة عام وخلص وافتك من الربا. لأني لم أكن أعلم أنه احنا عملنا بالفتوى لأنه حلال.
إن شاء الله يا مانا استسمعين الجواب.
فتوى القضاء أنه حلال، والآن أريد أن أفتك منه وأقف في بيتي.
حاضر، أبشري أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. أم سارة بالأمس بارك الله فيها من كندا تقول بأنها تشعر بخوف شديد كلما أرادت أن تقدم على عبادة أو صيام أو صلاة وأشياء من الأفكار، وأيضا يعني ذكرت بأنها حتى أنها تقطع الصيام وشيء من هذا القبيل. تقول ما الجواب على مثل هذا وما الحل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمسلم، المسلم من أكثر الناس طمأنينة. لماذا؟ لأنه يذكر الله عز وجل، قل جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس ذكرا لله، وكان يحث على ذكر الله. ولذلك مثل الحالة اللي أنت فيها، حالة أخت الفاضلة مرضية، هذه حالة مرضية، والمرض هذا إما أن يكون مرض عضوي وإما أن يكون مرض روحي. والواضح بأن عندك مشكلة هي تتعلق أقرب إلى الوسواس من أي شيء آخر، واضح. لأن الآن ما يمكن إنسان أمام هذه العبادات بمثل هذه الطريقة ومثل هذه الهيئة ومثل هذه الصورة، عندك مشكلة في الوساوس بارك الله فيك. لأن هذا ما يمكن أن يقال بأن والله هذه مرض عضوي، قد يكون، لكن بمثل هذه الحالة تقطعين الصيام وتخافين عندما تقبلين على الوضوء على الصلاة، إذن عندك مشكلة. ولذلك أنا أخت الفاضلة أنصحك النصائح التالية. أولا تعلقي بالله جل وعلا وأكثري من الدعاء لله سبحانه وتعالى، وحاولي أن تتحري مواطن الإجابة، مثل في السجود بين الأذان والإقامة، مثل الثلث الأخير من الليل إلى أذان الفجر مثلا، عند نزول المطر مثلا، هذه اسمها مواطن الإجابة، تدعين الله عز وجل، اللهم ثبت قلبي، اللهم ابعد عني الوسواس، ابعد عني الشر، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من هذه الأدعية الطيبة. الأمر الثاني بارك الله فيك، عليك أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره وكيده وتوهينه ومكره. الآن الشيطان يعني واضح أنه مسيطر عليك من جهة الإضعاف، ولابد أن تعلمي هذه الحقيقة، لأن إذا غابت عنك مثل هذه الأشياء ستستمرين في هذا الطريق. أنت الآن في معركة مع الشيطان، والله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفة، ضعيفة أمام قوة الله عز وجل. لما يكون عندك إيمان وتقوى ومراقبة لله وكثرة عبادة وكثرة دعاء لله عز وجل، الشيطان يخنس ويولي لا يلوي على شيء. أمر آخر بارك الله فيك، وهي الحرص على أذكار الصباح والمساء، ودائما أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ، ودائما ذكر الله على لسانك. الأمر الآخر تجعل لك ورد يومي تقرأين فيه مثلا شيء من القرآن، مثلا جزء جزئين ثلاثة، عندك الأذكار هذه تلتزمينها، لأنك في حالة بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأذكار. أمر آخر هو مهم، وهذا جانب نفسي، أنه إذا جاءك مثل الآن أنت تريدين أن تقدمي على العباد فجاءك الخوف، اقدمي عليه، يعني حاولي أن تدخلي في العباد. ليش؟ لأنك لن تدخلي نارا، يعني ليس اللي أمامك الآن جحيم ولا نار ولا حفرة ستسقطين فيها، عبادة من العبادات. الشيطان الآن يحاول أن يحول بينك وبين العباد، فلما يصير عندك العزيمة والقوة في قضية العبادة وتستعينين بالله عز وجل، صدقيني سيذهب عنك هذا في وقت قصير جدا. والصيام أيضا لما تكونين صائمة ويحاول الشيطان أن يلبس عليك ويوسوس لك بأنك تحتاج إلى قطع، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، سيخنس وسيولي مدبرا. أما قضية أنك تستجيبين لكل شيء، أنت جالسة تطيعين الشيطان، وأنت الواجب عليك إيش؟ معصية الشيطان. يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العدو تطيعه ولا تعصيه أختي الفاضلة؟ العدو هل نطيعه أم نعصيه؟ نعصيه ولا نقبل منه. الشيطان عدو، وبعدين أنت واضح عندك الآن تقبلني على طهارة، يحاول يلبس عليك تعصينه تطيعين الله عز وجل ورسوله، الصلاة تطيعين الله ورسوله وتعصين الشيطان لما يحاول يلبس عليه، وهكذا بقية العبادات. فلما يصير عندك هذه العزيمة وهذه القوة صدقيني في وقت قصير سيذهب عنك ما تجدين وتحاذرين. أم خالد من ألمانيا سألت مجموعة أسئلة، تقول بأن ناوية تذهب إلى العمرة، يعني تريد ما هو العمل، يعني أعمال العمرة، تريد يعني باختصار يعني ذكر صفة العمرة. أختي الفاضلة أم خالد، أسأل الله تعالى أن ييسر دربك وتصلين إن شاء الله هناك بالسلامة ويتقبل منك العمل. طبعا العمرة أختي الفاضلة لما تأتين عند الميقات، طبعا أكيد في الطائرة ستكونين في الطائرة، لما يقول لك والله الآن بقي كذا، تستعدين لقضية الدخول في النسك. المرأة أسهل من الرجل، لأن الرجل يحتاج يلبس إزار ورداء، هذه يسمونها واجبات الإحرام وليس هو الإحرام. المرأة إذا كان عليها مثلا نقاب برقع ولا شيء تشيله، وإذا كانت ممن تعتقد وتدين بتغطية الوجه تغطي وجهها من دون نقاب، وإذا كانت ما تعتقد ذلك على أحد الأقوال مثلا تكشف متسترة، ويعني المرأة الكبيرة قد يكون لها رخصة أكثر من غيرها. المسألة الأخرى بارك الله فيك، لما تصلين عند الميقات تحاذون الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، وبهذا بارك الله فيك قد دخلت في النسك. يحرم عليك قص الشعر والأظفار والتطيب مثلا ولبس النقاب ولبس القفازين القماش اللي في اليد، هذه ما تلبسينه بارك الله فيك. ثم تلبين، تسمعين نفسك تقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصلت إلى مكة أول شيء تبدأين، إذا ما كانت الصلاة قائمة أول شيء تبدأين تروحين وين؟ تروحين إلى الكعبة، تستلمين الحجر الأسود وتقبلين إن استطعت، وإذا ما استطعت تشيرين إليه هكذا تقول بسم الله الله أكبر، ثم تبدأين الطواف سبعة أشواط. الطواف هذا يعني مثلا تقرأين قرآن، تأتين بالأدعية، مثلا ما في دعاء مخصص إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود وهو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتطوفين سبعة أشواط، كلما مرت بين الركن اليماني والحجر تقرأين هذا الدعاء. بقية الأماكن الدعاء بطبيعتك بسليقتك بالدعاء العادي، الله عز وجل ما تختلف عليه الأصوات. ثم تنتهين من الطواف سبعة أشواط وتصلين ركعتين خلف المقام إن تيسر لك أو في أي مكان، تقرأين في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وثم تذهبين تشربين من ماء زمزم، تكثرين من الشرب من ماء زمزم، ثم تذهبين إلى الصفا، تبدأين بالصفا، تقفين على الصفا وترفعين يديك تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعين بينك وبين ربك جل وعلا، اللهم تقبل عمرتي، تقبل صلاتي، اللهم لا تردني خائبة، اللهم أتيت من بلاد بعيدة فتقبل عمرتي وصلاتي ودعائي يا رب العالمين، وتنتهين ثم تنزلين. طبعا المرأة ما ليس من السنة أن ترمل يعني الركض حول الكعبة ولا بين الصفا والمروة، وإنما تمشي المشي العادي، وإذا رقيت إلى المروة ترفعين يديك أيضا تقول نفس الدعاء اللي قلتي على الصفا، إلا في حالة إلا في حاجة وحدة، لما ترقين إلى الصفا من السنة أن تقرأي قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه في المرة الأولى فقط، ما تكررينها بارك الله فيك، وهكذا سبعة أشواط. إذا انتهيت من الشوط السابع، طبعا الذهاب شوط والرجوع شوط الثاني، تبدأين بالصفا وتنتهين بالمروة، تقصرين من شعر رأسك قدر أنملة، هذه الأنملة عقدة الأصبع، عقدة الأصبع تجمعين شعرك كامل وتقصين من أطراف الشعر وتكونين قد انتهيت من العمرة والحمد لله. هذا باختصار، الله يرضى عليك ويتقبل منك. طبعا فرصة لك وجودك في مكة أن تكثري من الصلاة في الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. بارك الله فيك يا أم خالد. أم خالد في سؤالها الثاني تقول يعني بالنسبة لمسح الشعر أثناء الوضوء، ممكن أمسح مرة واحدة فقط في الذهاب؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تمسح مرة واحدة، يعني الآن احنا دائما نقول في شرح لما نشرح صفة الوضوء هكذا ويرجع، لكن من مسح مرة واحدة أتى بالفرض، أتى بالفرض من مسح مرة واحدة. أو تمسحين هكذا يا أم خالد بهالطريقة هذه، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ونذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم خالد تقول هناك أدعية في السجود تقول أقولها دائما مثل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، الحمد لله الذي لا يحمد إلى آخره، تقول يعني هل هذا مشروع؟ ما في شيء أخت الفاضل لم يثبت عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أدعو الله بكذا في السجود، وإنما قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وجاء في الحديث الآخر أنه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء في السجود فقال قمن أن يستجاب، يعني حري أن يستجيب الله لكم. لكن ورد عن بعض أمهات المؤمنين أنهم سمعوا أنهن سمعن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده مثلا بأدعية، منها اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي مثلا، هذه من الأدعية التي التقطها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوها للأمة. فالأدعية اللي ذكرتها يا أخت الفاضلة طيبة، بارك الله فيك. أم خالد تقول بأنها الآن تعيش هي في ألمانيا وعندها بنت في ألمانيا، تقول بنتها هذه قديما يعني كان عندها ذهب وقام أخوها فأخذ هذا الذهب، تقول باع تقريبا 1,000,000 سوري، فتقول الآن نحن انتقلنا إلى ألمانيا، تقول الولد هذا يريد أن يرجع الذهب. يرجع كيف؟ أخت الفاضل عليه أن يرجع نفس الذهب الذي أخذه، ولا يجوز له أن يحوله إلى قيمة أو شيء، إلا في حالة واحدة أن يحوله بالقيمة التي كانت في ذاك الوقت، حوله بالقيمة التي كانت في ذاك الوقت. أما الأصل هو معتدي، اعتدى على ذهب أخته، ولذلك لا يجمع على الإنسان ضررين، الآن متضررة بذهاب الذهب، ثم الآن يقال والله بالقيمة الحالية، تعرفون الليرة الآن السورية نازلة، فما يعقل أن يعطيها بنفس القيمة، يجيب لها ذهب يشتري ذهب حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، نفس الذهب اللي أخذه يشتري لها مثله ويرجع لها، بارك الله فيك. زينب تقول أحيانا نطلع يعني للحديقة وكذا فتحين صلاة الفريضة، تقول كيف نصلي نحن النساء؟ ما في مصلى في الحديقة، نصلي جالسين أم واقفين أم ماذا؟ لأن يوجد رجال. يا زينب بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وزادك حرصا. طيب والله أن الإنسان يسمع مثل هذه الأسئلة اللي فيها حرص على الصلاة. للأسف الشديد الآن بعض الناس عنده تساهل عجيب في الصلاة، الآن يطلعون للحدائق ولا يصلون، يقول إذا رجعنا للبيت، يطوفهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بعض الناس الآن يروح للمولات والأسواق ولا يصلون، مع أنه الحمد الآن أغلب المولات إن لم يكن كلها فيها مصليات، مصليات بعضها ضخمة ولله الحمد، ويتكاسلون الناس للأسف الشديد. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، يعني له وقت. أما هذا التساهل والتهاون وتقديم حظوظ الدنيا على حق الله عز وجل هذا مسألة خطيرة، جزاك الله خير. الأمر الثاني بالنسبة يا أخت الفاضلة للفريضة، يجب فيها القيام، ولذلك العلماء عدوا القيام في الفريضة للقادر ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك كل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة قال بأنه صلىها قائما إلا في حالة واحدة حينما جحش، يعني سقط من الفرس فتعور جنبه فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يقولون من أركان الصلاة القيام، من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض، أما النفل فلا. ولذلك أخت الفاضل أنتم الآن عندكم جملة خيارات، الأمر الأول نصيحة القائمين على الحديقة بتوفير مصلى للنساء، وش اللي يمنع؟ أحيانا إنسان بعض الجهات تغفل وتنسى، فيجي شخص واحد يفتح باب من أبواب الخير، يفتح الله على يديه باب من أبواب الخير، يقول مش رأيكم تجيبوا لنا بركس ولا مكان نصلي فيه، فتنالين الأجر والثواب أنت وأهلك وأسرتك. المسألة الثانية الحرص على أن المرأة تصلي مثلا في مكان ساتر، خلف شجرة خلف جدار خلف كذا إن أمكن، إن ما أمكن تصلي محتجبة ولله الحمد حجابا كامل، وتصلي طبعا صلاة بحيث أنه يعني ما يظهر شيء، طبعا الأصل أن المرأة إذا صلت ما يظهر شيء منها، لكن تحرص على أن تصلي حتى لو كان يراها الرجال تصلي في هذه الحالة ما دام أنها بحثت عن مكان ولم تجد، تصلي ولله الحمد وتجعل سترة أمامها وتصلي سواء جماعة أو تصلي لوحدها، ويجب عليها القيام في الفرض. بارك الله فيك. سيف من سلطنة عمان يقول بالنسبة للأذان، يقول هل يجوز تقديمه على الوقت؟ لا يا أخوي الفاضل، ما يجوز تقديم الأذان على الوقت إلا أذان الفجر، فإن للفجر أذانان، أذان أول وأذان ثاني. أما الأذان الأول فحتى يتنبه الصائم ويقوم القائم اللي ما أوتر مثلا، ثم الأذان الثاني الذي فيه بداية طلوع الفجر الصادق، والأذان الثاني يحرم فيه على الصائم أن يأكل، يعني من نوى الصيام أن يأكل، وبه يدخل وقت صلاة الصبح، به يدخل وقت صلاة الصبح. أما تقديم، وطبعا عندنا أذان الجمعة، الأذان العثماني الأول هذا سنه عثمان وهو أحد الخلفاء الراشدين، وأجمع العلماء على سنيته، وذلك لاتساع المدينة وانشغال الناس، فيؤذن قبل الوقت هذا الأذان. لكن هناك الأذان الثاني للجمعة هو في واقع الأمر محل خلاف جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء يرون بأن هذا الأذان لا يكون إلا بعد الزوال، يعني في وقت صلاة الظهر. وفي بعض الفقهاء قالوا بأنه يجوز أن يؤذن للجمعة وتصلى الجمعة في وقت الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال، قالوا هذا كل وقت لصلاة الجمعة. أما أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء خطر، كيف يأذن قبل الوقت؟ يعني الآن تخيل لو أذن قبل المغرب خمس دقائق متعمدا، وهناك ناس يصومون سيفطرون على الأذان، من الذي يتحمل الإثم؟ سيتحمل المؤذن. ولذلك يا أخي الفاضل، إذا كنت تقول حكم من أذن قبل الوقت خطأ هذا له جواب، أما تقول يعني حكم الأذان متعمدا قبل الوقت هذا خطر ولا يجوز، ومن كان يمارس هذا الشيء فيرفع إلى جهات الاختصاص اللي تتولى المساجد ويعلمونه ويرشدونه، وإلا يكفون أذاه عن الناس، لأن هذه أذية، هذه أذية، فضلا عن كونه الآن خالف الشرع في أذية للناس الآن، يعني الناس الآن الصائم والقائم في الليل سيقع في ضرر وفي حرج. بارك الله فيك. سلطان يسأل عن إقامة الصلاة، يقول هل يجوز تأخير إقامة الصلاة؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإقامة إذا قلت والله الآن إقامة الصلاة بالنسبة للشخص الذي يصلي في البيت، نعم أهم شيء أنه لا يخرج عن الوقت، تعرف الآن كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، الفجر من طلوع صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، هذا كل وقت لصلاة الصبح، فما بينهما وقت للصلاة، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، هذا يسمى وقت صلاة العصر لما يأذن العصر، هذا كل وقت لصلاة الظهر، العصر من بداية حتى يصبح ظل كل شيء مثله كما ذكرنا، إلى يصبح ظل كل شيء مثلي أو إلى غروب الشمس، لأن وقت اضطرار ووقت اختيار، المغرب كذلك من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، والعشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل على القول، وإلى أذان الفجر على القول الآخر، فالصلاة ما بين هذين، هذه إذا كان الشخص امرأة في البيت ولا رجل معذور يصلي في البيت. أما قضية المساجد الآن يا أخوي الفاضل، المساجد تنظمت وترتبت الآن، ولذلك الآن ولاة الأمر يكلفون وزارة الشؤون الإسلامية بوضع وقت للصلوات، ولذلك أغلب البلاد الإسلامية الآن منتظمة في قضية وقت الإقامة، فتجد مثلا الفجر ما بين 25 إلى نصف ساعة، الظهر ما بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، العصر ربع ساعة مثلا، المغرب 10 دقائق وخمس دقائق، العشاء 20 دقيقة. ليش؟ لأن الناس تنظمت حياتها واحتاجوا إلى ضبط الصلوات، يعني يمكن قد يكون في قرى أو شيء ما عندهم النظام الحياة هذه، ممكن يأخرون، فلذلك يلتزم بتوجيهات الجهات الشرعية، ولا يجوز الافتيات عليها، ما يجي إمام يقولك والله أنا مؤذن بكيفي، أنا أقيم بعد نصف ساعة، يتضرر الناس، الناس عندها دوام، عندها اجتماعات، عندها التزامات، عندها حقيقة، هناك الحياة الآن الحياة تنظمت مثل ما ذكرت، ولذلك هي ضرب الناس ويثير العداوة والبغضاء. يعني تخيل الآن مسجد الآن يسمعون الناس أقام بعد عشر دقائق، ومجلس ومسجد عفوا جالس نصف ساعة، سيحصل رغي وكلام ولغط، وهذا يقود إلى ما تمنع الشريعة منه، وهي إثارة البغضاء والتدابر والتشاحن والمشاكل اللي يقود مثل هذا الأمر. فيا أخي الفاضل، إذا كنت تسأل عن الشخص الفردي، الفرد عفوا بنفسه ما في شيء، لكن المساجد ليس لإمام ولا مؤذن الحق أنه يتجاوز مثل هذا، وهذا يعد مخالفة. ونعتقد بأن جميع الجهات الشرعية تعاقب على من يخالف هذا الأمر. أبو عبد الله يسأل، يقول من الجزائر، يقول بالنسبة للشخص الذي توفي وهو لا يصلي، يقول ما حكم الصلاة عليه وهل هو يكفر؟ يقول سمعنا كلام لأهل العلم. أخوي الفاضل بارك الله فيك، من كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه لا يصلي فمات، فأهل العلم يعني في الحكم عليه من حيث الغسل والتكفين والصلاة والدفن في مقابر المسلمين على قولين، جماهير أهل العلم على أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقالوا بأن كلمة التوحيد هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عصمت دمه وماله وتشفع له عند الله عز وجل، ويقولون بأن الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة يقصدون بها الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. هذا قول. القول الثاني، طبعا هم لما قالوا هذا رتبوا الأحكام، أجروا عليه أحكام المسلمين. القول الثاني بارك الله فيك، وهو قول مشهور أيضا، على أن من ترك الصلاة فإنه يكفر الكفر الناقل اللي تقول أنت اعتقادي، الناقل ينقل عن الإسلام. قالوا لأن نصوص القرآن والسنة كلها دلت على كفر تارك الصلاة، وأيضا الصلاة تركها مضاد للإيمان، هكذا عبروا. قالوا لأن الله تعالى سماها إيمانا، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع صلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، هذا لها قصة طبعا الآية، فسمى الله الصلاة إيمانا، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وبين ووضح في قضية تارك الصلاة. ولذلك يرون بأنه ما دام أنهم حكموا عليه بالكفر الناقل، قالوا لا تجري عليه أحكام المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. بارك الله فيك أخي الفاضل. المعمول فيه الآن في أغلب دول العالم الإسلامي أن من مات من المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا هو العمل الآن في جميع بلاد المسلمين. الأمر الآخر، ليس شرطا للإنسان أن يأتي فيسأل يقول هذا كان يصلي ولا لا، هذا ليس واجبا على المسلم. إذا أحضرت جنازة إلى المسجد فيصلي عليه ولا يسأل. إذا علم الشخص، علم الآن قال والله هذا جارنا مات ويعرف أنه جار ما يصلي، ينبغي له أن يسكت، إن أحب يصلي عليه صلى عليه، إن ما أحب لا يثير فتنة، لأن ما أحد يرضى أنه ما يصلى على ميتهم. لو أنت يا أخوي أبو عبد الله، لو أنت سمع جيرانك وقال والله مات أبوهم مثلا ما يصلي، ثم علموا بأنك أنت ما صليت عليه لأنك ترى بأنه كذا وكذا، سيحقدون عليك الدهر كله. لماذا؟ لأنك أنت لست ولي أمر ولست المفتي الأعظم الأكبر حتى والله كلامك يسمع، لا، أنت من جملة الناس، فإما أن تصلي عليه وإلا تترك ولا تثير شيء، لا تثير أمر يعني يقود إلى بغضاء وكذا. أن بعض الناس للأسف يسمع مثلا كلام بعض العلماء يقول والله لا يصلى عليه ولا كذا، فينزل نفسه مثلا منزلة هؤلاء العلماء الأكابر، لا، ما يصلح. لأن أصلا أحيانا بعض العلماء يقول تأديبا، طيب يعني أنا وأنت إن صلينا ولا ما صلينا ما حد دري عنا والله، ولا حد سأل عنا. لكن لو يجي ولي الأمر، لو يجي المفتي الأكبر القاضي ويقول والله ما صلى، يتأدب الناس، يعرفون، لأنه يعرفون أن مقامه مقام رفيع، فيتأدب الناس ويعرف أن بعض الناس تارك الصلاة بأنه كذا. أنت تقول والله أنا ما أحب أصلي عليه، ما أحد يمنعك، لأن هذا أمر يتعلق بك أنت، فالسيف ليس على رقبتك، إما أن تصلي وإلا كذا. فتنبه لهذا، ونبه إخوانك الشباب هناك بارك الله فيك على أن لا يثيروا مثل هذه القضايا، ومثل القضايا هذه حساسة جدا. ولذلك بعض الأحيان الهجر، هذا هجر تارك الصلاة وهجرك هذا، يرجع فيه إلى المصلحة والمفسد. أحيانا قد يحرم الهجر على شخص تارك للصلاة، أحيانا قد يحرم الهجر على شخص، لماذا؟ لأن المفسدة ستكون أعظم وأكبر. يا أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، أبو عبد الله يسأل يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على النساء، فقال رجل يا رسول الله الحمو، قال الحمو الموت، يقول ما معنى الموت؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام حينما عبر بالموت أراد أن يبين خطورة الأمر، يعني هذه القاضية، يعني معنى المسألة مثل ما يعني هو باللسان الدارج. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء مطلقا، يعني الأجنبيات، فقال يا رسول الله، رجل يقول يا رسول الله، طيب الحمو أخو الزوج، يعني يدخل البيت ويطلع، إذا دخل خلوة، يعني قال الحمو الموت، يعني الحمو أخطر شخص. لماذا؟ لأن هذا بيته ويدخل ويطلع، فالناس ما يلتفتون، ما يقولون مثل الرجل الأجنبي لما يأتي إلى بيت ليس بيته ويدخل، الناس تلتفت ويعرفون أن هذا غريب. لكن الشخص الأخ الزوج لما يدخل ويطلع ما أحد يقول شيء، ما أحد، لما هذا بيته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال هذا الموت، وهذا على لغة العرب تعبير النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا من مراد أنه أخطر شيء دخول الحمو على زوجة الأخ، يعني يخلو بها، هذا المعنى. الله المستعان وعليه التكلان. الوقت أدركنا. أم محمد الله يرضى عليك، أنت ذكرتي مشكلة، يعني تقولنا عمارة من 10 شقق وعندكم صندوق للصيانة وكذا، واثنين ما يدفعون يعني معكم في الصندوق ويستفيدون من خدماتكم وكذا وكذا. أخت الفاضلة، هذا هو الوقت الذي تظهرون فيه طاعتكم لله واتباعكم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوقت اللي فعلا يظهر يعني خلق الجار مع جاره، هذا هو الوقت. أخلاق الجيران متى تظهر؟ ليس في وقت الرخاء والسعة والأمور الصافية، ها، تظهر في مثل هذا الوقت. ولذلك أختي الفاضلة، إذا فعلا تريدون الله والدار الآخرة وتحبون النبي عليه الصلاة والسلام، اتركوهم. والخدمات اللي تقدمونها أنتم هذه في ميزان أعمالكم والأجر، وإن شاء الله الله عز وجل يدفع عنكم شر كبير. ولذلك ما داموا أنهم يعني أخذوا جانب العناد ورفضوا الدفع، مع أنه الأصل أنه غير لازم، يعني الأصل أنه ما يلزم، لكن هذا من باب التعاون على الخير. لكن ما دام أصروا على هذا وكذا، يعني تأزيم الموقف والضغط على الجيران بمثل هذه الطريقة سيورث أحقاد، وهذا الشريعة تمنعها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل أذية جاره. أنت ما شاء الله ذكرتي يعني الحديث قضية الجوار، والله عز وجل وصى بالجار، قال والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل، حتى لو كان كافرا له حق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجيران أحيانا تظهر معادنهم الطيبة في مثل هذا المواقف، لما يكون الجار سيء، لما يكون الجار والعياذ بالله يؤذي، هنا يظهر الشيء. لماذا؟ لأن هذا الجار كيف ينتقل؟ فيا أخت الفاضلة، نصيحة، أغلقوا هذا الملف وسدوا هذا الباب، وقولوا للجماعة أنتم متفضلين، الحمد لله اللي جعلك أنت وجيرانك متفضلين عليهم، وليس لهم فضل عليك، اصبروا عليهم، والله عز وجل يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. أخت الفاضلة محمد، أعتذر منك اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، بقية أسئلتك أنت والأخت أمة الله أم أنس إن شاء الله غدا في أول اللقاء بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.